الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك ولباهر سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله رحمة وهدى للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن كتاب الله سبحانه وتعالى يقرر مؤكدا ومكررا أن الفساد الذي يترتب على تأليه الشهوات والرعونات النفسية والعصبية للذات والجماعة أو المذهب أشد وأخطر من الفساد الذي يتسبب عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام والحجارة الصماء. هكذا يؤكد بيان الله سبحانه وتعالى ويقرر. فتعالوا نصغي السمع إلى هذا الذي يؤكده بيان الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. ويقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويكرر البيان الإلهي هذا المعنى الذي ألفت نظري وأنظاركم إليه. يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإنكم لتلاحظون أن هذه المعاني، رعونات النفس، الشهوات، العصبية للذات، العصبية للجماعة، للمذهب، يجمعها البيان الإلهي كلها في كلمة معبرة عنها جميعا، هي الهوى أو الأهواء. وينبغي أن نعلم يا عباد الله أن هؤلاء الناس الذين يؤلهون أهواءهم حسب التعبير القرآني فريقان اثنان: فريق لم يعرفوا الله عز وجل فلم يؤمنوا به ولم يجدوا أمامهم ما يتبعونه ويؤلهونه إلا هذه الأهواء، فعقدوا معها رباط العبودية له. ومعذرة هؤلاء إن ناقشتهم أنهم لا يعرفون من يتبعونه ومن يدينون له بالولاء غير هذه الأهواء المهيمنة عليهم. فسبيل مناقشتك لهم أن تذكرهم بالله وأن تذكرهم بكلام الله، وأن تذكرهم بدلائل عبوديتهم لله عز وجل. وما أكثر من يتجاوبون بسرعة، يصغون السمع، وما هي إلا أيام أو مدة من الزمن طالت أو كثرت، وإذا بهم تحرروا من أسر أهوائهم ودانوا لمنطق عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. الخطب مع هؤلاء فيما أعتقد يسير. وأما الفريق الثاني فأناس عرفوا الله وآمنوا به وقرأوا كتابه ودانوا له وعرفوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أنه جاء بالهدى والدين الحق، ولكن صراعا قام بين هذا الذي آمنوا به وصدقوه وبين رعوناتهم وأهوائهم وعصبياتهم التي عبر عنها البيان الإلهي بالأهواء. قام صراع بين هذه الأهواء وبين ما صدقوه وآمنوا به من حقيقة هذا الدين الذي شرفنا الله به. فكانت الغلبة، ويا للأسف، لهذه الأهواء. كيف انعقد الصلح عند هؤلاء الناس بين حقائق الإيمان التي دخلت شغاف عقولهم وبين أهوائهم التي هيمن سلطانها عليهم؟ انعقد الصلح بالطريقة التالية: جعلوا من الدين الذي آمنوا به خادما لأهوائهم ورعوناتهم، جعلوا من حقائق هذا الإسلام مطية لأهوائهم ومبتغياتهم. هكذا انعقد الصلح، إن صح أنه صلح. بهذه الطريقة تم الأمر. وإننا لننظر إلى جنبات مجتمعنا، بل مجتمعاتنا المترامية الأطراف، فما أكثر ما نجد من هذا الفريق: ناس مؤمنون بالله، إن ذكرتهم بالله سبقوك إلى هذا الذي تذكرهم به، وإن حدثتهم عن مخاوف يوم القيامة ذكروا لك الأدلة الباهرة التي لا تعرفها مما يدل على ذلك، ولكنك تنظر فتجد أنهم كلما وجدوا حكما من أحكام الشريعة الإسلامية يتناقض وأهواءهم حسب التعبير القرآني، يغضون الطرف عن ذلك الحكم، يتأولونه، يضعفونه، يبطلونه، لينتصروا للعصبية التي آلوا مع أنفسهم على أن لا يتنازلوا عنها وأن يصروا إصرارهم على اتباعها. فما علاج هذه الظاهرة؟ علاج ذلك الفريق الأول يسير كما قلت لكم. أما هؤلاء، إن ذكرتهم بالحقيقة رأيت أنهم يعرفونها، وإن ذكرتهم بضرورة الالتزام بأمر الله رأيت أنهم يسكتونك بالأدلة تلو الأدلة على ما تذكرهم به. فمكسبين من أجل أن نحرر هؤلاء الناس من التبعية لأهوائهم ومن هذا الوضع الذي حكموا على أنفسهم أو لأنفسهم به من أن يجعلوا من أهوائهم الحاكم وأن يجعلوا من الدين خادما لأهوائهم. وهنا أيها الإخوة أضرب لكم المثل بنفسي لأجسد هذه المشكلة التي لن نجد حلا لها إلا باللجوء إلى الله. أنا الآن وأفرض نفسي والعياذ بالله أنني ممن دان لأهوائه واتخذ من الدين مطية له. وقفت على حديث في الصحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا من الخروج بالقوة على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا لنا عليه من الله سلطان. انظروا إلى هذا الحديث وأتأمله وإذا هو يخالف العصبية التي جعلت منها حاكما علي في حياتي. نظرت وإذا بهذا الحديث يتعارض مع مبتغياتي مع عصبيتي للجماعة أو للمذهب أو للفئة، يتعارض مع مصالح الآنية التي أحلم بها ليل نهار. فماذا أصنع؟ ما أيسر أن أقول الحديث غير ثابت، الحديث ضعيف، وأنا أعلم أن الحديث ليس ضعيفا، ولكني وقد أوتيت علما من علوم هذا الدين أسخر ما قد عرفته للانتصار لعصبيتي ولأهوائي. ويأتي أخ مخلص لي ومخلص لدين الله سبحانه وتعالى فيقول لي ولكن هذا الذي رأيته ضعيفا هو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ألم تسمع عبادة بن الصامت فيما يرويه الشيخان يقول دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما بايعنا أن أخذ علينا أن ندين بمنشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال أي رسول الله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان. يقول لي هذا الأخ الودود المخلص، وفي الصحيحين حديث آخر متفق عليه يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. يقول لي هذا الكلام من منطلق الغيرة علي والإخلاص لي، ولكني أقول له وما أيسر ما أرى الجواب في خزانة معلوماتي التي جمعتها إذ كنت طالب علم. أقول له تتغير الأحكام بتغير الأزمان، ذلك حكما أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، واليوم لابد أن يتغير هذا الحكم تحت سلطان القاعدة القائلة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، فماذا أصنع؟ أو ماذا يصنع هذا الأخ الذي يأتي وقد دفعته الغيرة عليه؟ كلما نبهني إلى الحق في جانب استخرجت له من مخزونات علمي شيئا أسكته به، وأنا أعلم أنني إنما أتبع فيما أقول عصبيتي، وأنا أعلم أنني إنما أتبع فيما أقول أهوائي حسب التعبير القرآني. منذ سنوات استشهدت بهذا الحديث الذي أضاعفه اليوم. نعم، هذه صورة ضربت من نفسي مثالا عليها، وأسأل الله العفو والعافية يا عباد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل من عصبياتنا وأهوائنا سلطانا على ديننا، سلطانا على معتقداتنا. هذا الذي أصفه لكم هو فعلا كما بين الكتاب الله عز وجل الفساد الذي يستشري من تأليه الأهواء أشد من الفساد الذي يستشري من عبادة حجر أصم أو من الإشراك بالله أو عبادة الأصنام. عابد الصنم ليس بينه وبين أن يرعوي إلا أن تذكره، أن تذكره من جهل وأن تنتشله من نسيان. أما هؤلاء الذين عرفوا الله وعرفوا الحق وعرفوا كتاب الله، لكنهم عاهدوا أنفسهم أن يجعلوا من كتاب الله وحقائقه وسنة رسول الله وهديه خادما لعصبياتهم، خادما لأمزجتهم. كيف السبيل إلى أن تقنعهم؟ كيف السبيل إلى أن تهديهم وتذكرهم بالمرجع الذي يمكن أن يعود فيه لمعرفة هذا الحق؟ هم يعرفون. أتذكرهم بأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز أن نفر من الحقيقة التي يخاطبنا بها الله في قرآنه إلى مجاز إلا بعد تعذر الحقيقة؟ هو يعلم ذلك. إذا ما السبيل؟ كم من آية في كتاب الله عز وجل صريحة أولت وتم التلاعب بها من أجل أن لا يتغير هؤلاء الناس عن الناس الذين عاهدوهم أن يسيروا على نهج معين وأن ينادوا بأفكار معينة. هذه مشكلة أعتقد أن قل من ينبهنا إليها، لكن القرآن مليء بالآيات التي تذكرنا بها، فما الملاذ؟ ليس المهم أن أصور لكم مشكلة، إنما المهم أن أقود نفسي وإياكم إلى الحل. والله الذي لا إله إلا هو، لا أجد حلا أمامي لهذه المشكلة وأمثالها إلا حلا واحدا، هو صدق الالتجاء والضراعة إلى الله. أقول صدق الالتجاء والضراعة إلى الله، أي لا أعني الالتجاء التقليدي، لا أعني ما يهرع إليه أناس إذ يحفظون بعض الأحاديث التي قيلت إنها تتضمن أدعية مستجابة إن دعا الإنسان بها فيحفظها، ثم إنه يكررها بلسانه ثم إنه يقولها أنا قد دعوت الله. هذا يسمى دعاء تقليديا. أنا أنشد صدق التضرع إلى الله، أنا أعني أن نبحث عن ساعة قدسية في 24 ساعة المتكررة في حياتك يا أيها المسلم، ولن تجد أقدس من ساعة السحر تقوم فيها. جهد استطاعتك، إن استطعت أن تقوم ساعة فذلك خير، وإن لم تستطع فقم الدقائق التي تستطيع أن تقوم فيها. أسبغ الوضوء، صلي لربك وليس بينك وبينه أحد يشغلك عنه في سجودك. خاطب الله، التجئ إلى الله بالكلام الذي تريد، باللهجة التي تحب، بعاميتك المهيمنة على لسانك كما تحب، بشرط واحد، أن يكون قلبك هو الذي يحرك لسانك. ناجي الله وأنت تتجلبب بذل العبودية له. خاطب، استنزل رحمته لنفسك، لإخوانك، لبلدك، لعباد الله جميعا المؤمنين، أن يصحوا إلى الحق، والتائهين أن يهديهم الله عز وجل إلى الحق. وأطل، أطل هذه المناجاة ما طابت لك الإطالة. ناجي الله عز وجل واجعل من ذلك وردا لك. أنا أولا أخاطب نفسي وآمر نفسي بهذا، وأخاطبكم جميعا أذكركم بهذا. هذا هو الدواء، هذا هو العلاج. وقسما لو أننا التجأنا إلى هذا العلاج، لا أقول الأفضل بل الأوحد، لوجدنا أن ربنا يقول وإنا لنسمعه ببصيرتنا بسمع بصائرنا، يقول لبيك لبيك. التضرع إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، يا عجبا، أنا أتحدث عن نفسي، بيني وبين الحفرة التي سأغيب فيها أيام، ساعات، شهور، لا أدري. وقد بلغت من العبر من العمر إلى هذا الحد، كيف أعكر صلة ما بيني وبين الله، لأعبد صلة ما بيني وبين أهوائي وشهواتي، كيف يا عباد الله؟ غدا سأقف بين يدي الله ولسوف يحاسبني، ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ أجل، أنا أحاور نفسي وأسأل نفسي أيها الإخوة، إن نحن أدركنا هذه الحقيقة وفررنا من أنفسنا، من رعوناتنا، من عصبياتنا إلى باب الله عز وجل، والتجأنا إليه ضارعين، استنزلنا رحمته واستدفعنا نقمته. وما أكثر أنواع النقم التي تطوف بنا من بعيد أو قريب، والله الذي لا إله إلا هو لنجدن الجواب سريعا. لكن أين هم الملتجئون إلى الله؟ أين هم الذين يقومون في الأسحار؟ بل أين هم الذين يتبوؤون مراكز الدعوة إلى الله؟ وبينهم وبين الله عهود ومواعيد في ساعات السحر. سهام الأسحار أيها الإخوة لا تخطئ، هذا هو العلاج. ذلكم هو الإشكال الكبير، وهذا هو العلاج الوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا اللهم عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. قلوبنا طاهرها من كل ما يشغلها عنك، طاهرها من الشوائب والأدران، طاهرها من حظوظ أنفسنا، طاهرها من رعوناتنا وشهواتنا وعصبياتنا. اجعلها يا مولانا أوعية لحبك، اجعلها أوعية لتعظيمك، اجعلها أوعية لمهابتك ومخافتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجون. فيا قريبا غير بعيد، يا من هو أقرب منا أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم السر وأخفى، ها نحن أتيناك مؤمنين بك، عائدين إليك مستغفرين لك، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، استجب دعاءنا، اكلأنا وذرياتنا وأهلينا وبلدنا المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك. طهره يا مولانا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك الأمناء البراء في هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أوزعنا جميعا أن نلتزم بعهدك وبميثاقك الذي أخذته علينا. أوزعنا شكر نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اهدنا فيمن هديت، اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العافرين، اهد عبادك التائهين. أصلح الراعي والرعية، أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين، أصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من التعظيم لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.